Alhamdulillah rabbil alamin. کان الکلام فی تعریف لفظ نکاح علی ما وقع فی النزاع بین الفقهاء و العلماء و قلنا بالتأمل التام فی موارد استعمال هذه الکلمه فی الکتاب الشریف و فی الروایات و یکفی لذلك المراجعه الی الفهارس الموجود حاليا للأحاديث يبدو بوضوح أن النكاح بحسب مصطلح اللغة العربية في زمان صدور الروايات يطلق على العلقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، وقد يطلق أيضا على الوات لكن مستبطنا معنى المشروعية في قبال السفاح الذي بمعنى الزنا. وكيف ما كان فيستظهر من هذا اللفظ أنه على كل تقدير مستبطن للمعنى الآخر، فإذا أريد به العلقة الزوجية يعني بما من لوازمها، وكذلك إذا أريد به الوعد يعني الناشئ عن سبب مشروع وصحيح، بل بنحو من العلقة الزوجية لا بنحو من الملك. ويظهر أن للعلقة الزوجية بما هي علقة من دون نظر إلى ما يترتب عليها أطلق في اللغة العربية لفظ الزواج مو النكاح، كما أنه للوعد مثلا الجماع وألفاظ أخر كناية أو تصريحا. وبما أن هذه العلقة بصورة طبيعية يترتب عليها ذاك الأثر يعبر بهذا اللفظ عن كل منهما، فقد جاء في الروايات في النصوص استعمال النكاح بمعنى مجرد العقد، مثلا نكح امرأة فدخل بها في كذا، المراد بنكح يعني عقد عليها. وجاء ايضا في جملة من النصوص مثلا نكح امته بمعنى الباب، لكن الظاهر ان هذه استعمالات غير شائعة. الاستعمال الشائع ما ذكرناه بالتأمل في موارده. ثم بعد بيان هذا المطلب نقول اولا اذا ورد امر بالنكاح فهل يختلف الحال بالنسبة الى معنى الوعد او معنى العقد؟ الظاهر انه لا يختلف الامر بينهم، لاننا بينا ان كل واحد منهما مستبطن للاخر فيها معنى الآخر بنحو من الاستبطان. نعم يمكن أن يفرق بينهما بلحاظ بعض الأمور الخارجية، فإذا أمر مثلا سيده سيد عبده أو الوالد ولده بنكاح امرأة وكانت لديه زوجة، فبناء على الوعد يتحقق بنفس مثلا زوجة، وبناء على العقد قد يستظهر من إحداث عقد جديد ونكاح جديد. ولكن الظاهر أن هذا تابع وخاضع للقرائن الخارجية، وإلا ابتداء لا يمكن استظهار هذا المعنى من اللفظ. بغير ذلك من الأمثلة لا نريد تكرار الأمثلة والآثار المتعددة. فأما بالنسبة إلى النهي، إذا ورد النهي عن النكاح مثلا لا تنكح اليتيم إلا بإذن أبيها أو لا تنكح الأيم إلا بإذن أبيها وليها، اولادتون که حال مرعت و الا به اذن ولیها. فهل یختلف الحال بالنسبت الى النتیجه فی معان النکاح؟ الظاهر ان جمیع المحتملات فی لحظه النکاح بالنسبت الى مثل هذا لا یختلف، فسواء کان المراد من النکاح و الوعت ام هی العلقه ام هو العقد ایا کان لا يؤثر في استفادة بطلان النكاح، لأنه في باب المعاملات إذا تعلق الناهي بنفس المعاملة بنفس العهد أو بالسبب أو بالمسبب يؤدي جميع ذلك إلى إبطال القانون وإبطال الشرع لهذه المعاملة. حيث تقدم أن المعاملات هي التزامات عرفية دائرة بين الناس تعودوا عليها، والاعتبارات العرفية والالتزامات الشخصية والنوعية إنما تصح إذا وافق عليها القانون صادق عليها القانون، وما عدم المصادقة تكون باطلة. فبالنسبة إلى النكاح اذا اريد لا تنكح الايم الا باذن وليها، اذا اريد معنى الوعت بما ان الوعت بناء على ما سلكنا واضح جدا مستبطن لمعنى العلقه الزوجيه، ففي الحقيقه هذا النهي وارد الى نفس العلقه الزوجيه، لانه اذا نهى عن مسبب العلقه وما يترتب على العلقه معنى ذلك بالدلاله الالتزاميه العرفيه أنه نهي وإبطال لنفس العلقة، يعني أن العلقة لم تحصل. لا تنكح الأيم إلا بإذن وليها، يعني لم تحصل العلقة حتى يصح وطيها حتى يجوز وطيها.
معنى الوضع حرام لكنه لنفس العلقة
خلاف الظاهر، لأن العلقة على ما سلكنا واضح جدا، لأن على ما سلكنا وعتي ليس مطلق الوعت معنى النكاح، خصوص الوعت المستبتع للزوجية وإذا ما موجود واضح. على مسلك القوم بما أنه الوعد هو الأثر البارز الكلي من العلقة الزوجية، فنفيه عبارة أخرى عن نفي العلقة الزوجية، وإلا لا يعقل أن العلقة الزوجية باقية ولم يوجد هناك مانع ومع ذلك يحرم الوعد ولا يجوز له الوعد. وأما إذا أريد به العلقة الزوجية أو سبب العلقة الزوجية وهو العقد فالأمر فيه واضح، لا تنكح یعنی النکاح یکون باطلا، و خصوصا اذا اريد به العقد لان نفس ايقاع العقد و كذلك المضمون وهو العلق مما لا يعقل ان يتعلق به نهي تكليفي، فالنهي لابد ان يكون وضعيا لا محاله، و المراد به ابطال العقد لان العقد لا يؤثر اثره، او المراد به عدم حصول العلقة الزوجية في هذا النكاح. خب لکه استفدنا من الدیل الخاص ان به اصطلاح يحرم الوعد تکلیفا بلد لا وقت هناك لا يعبر بهذا التعبير، هناك يعبر بتعبير آخر مثلا افرض لا يطاها مثلا حتى يبلغ
لا
يعني بعبارة هناك قراء موجود بأنه بعد العقد يجوز قلت لكم من لسان الدليل نستفيد بعد العقد لا يجوز له الدخول حتى تبلغ
قبل
البلوغ
بعد ما فعل.
سلمنا قلنا الدليل هناك أنه بعد العقد على الصغيرة مثلا لا ينكحها، إذا فرضنا التعبير بلا ينكحها خب نستفيد أن المراد به الوعد إلا العقد صحيح لا دخله بالعقد. هذا بالنسبة إلى هاتين الصورتين، هذا الأمر الأول. التنبيه الثاني الذي يستفاد من مجموع بالتأمل في مجموع الكلمات أنه لعل الأصل في اللغة العربية كان هو المصدر وهو النكاح، و الفعل المشتق من یعنی نکحه یراد بهی غالبا ایقاع هذه العلقه، یعنی المستفاد من مجموع تأملات ان المصدر لا یراد بهی نفس العقد بما هو عقد اجراء صيغه العقد، ان المصدر وهو النكاح يراد به العلقه الزوجيه حاصل العقد المسبب عن العقد، ومشتقات هذا الفعل يعني النكاح ينكحوا الى اخره يراد به ايجاد هذه العلقه بالعقد ايجادا اعتباريا. ففرق مثلا بين الضربه جلسه قامه و نکه، بناءً على ان يكون المراد بالنکاح خصوص العلقه الزوجيه، المراد بالنکه الفعل الماضي، المراد به ايقاع هذه العلقه و ايجادها، طبعا ايقاعا انشائيا اعتباريا، وجودا انشائيا اعتباريا. و حينئذ بناء على هذا يصح إضافة العقد إليه، عقد النكاح أي العقد الذي يؤدي إلى هذه العلقة. وأما النزاع المعروف بينهم في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للعقود للسبب أو المسبب أو ما شابه ذلك أو القصد أو غير ذلك من الأمور، ظاهرا هذا النزاع على إطلاقه ليس صحيحا. يمكن التفكيك بين أنواع المعاملات باعتبار أن بعض المعاملات في حياة الإنسان راسخة قديمة جدا، بعضها حادثة وليست بتلك بذاك القدر، ويمكن أن نفرق بين أنواع المعاملات في أن بعض المعاملات تأتي بمعنى مثل العقد، وبعض المعاملات تأتي بمعنى المسبب هي المضمون الذي دل عليه العقد. على كيف ما كان ليس عندنا قاعدة واحدة كما استشكل في الجواهر بأنه إذا في باب البيع قلنا البيع لمعنى كذا فلا بد أن يكون النكاح لمعنى كذا، ليس الأمر كذلك، بل كل عقد يلاحظ بخصوصياته، كل معاملة تلاحظ بخصوصياته ويحكم بذلك. والذي يبدو من الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى أَوَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح أن النكاح نفس العلقة الزوجية. طبعا هذه العلقة الزوجية مستبتنة لمعنى الوعد، ولعل السر في ذلك أن العقد ليس دوره في باب النكاح بالنسبة إلى إيجاد المقتضي، بل دوره بالنسبة إلى رفع المانع. بالنسبة إلى البيع العقد دوره في إيجاد المقتضي، لأن الإنسان عادة لا يجوز له التصرف في أموال الغير، ليس لي أن أتصرف في أموال الغير، فالبيع يجوز لي التصرف في أموال الغير. أما في باب النكاح لعله بما أن الفطرة البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى على الارتباط بين الرجل والمرأة، فلذا هذا الارتباط طبيعي، فقد هناك مانع اجتماعي من هذا الارتباط حتى لا تختلط الأنساب، وهذا المانع يرتفع بالنكاح بخلاف البيع. تأملوا في هذه النقطة لا تخلو عن نقطة. فلذا لا يبعد أن نلتزم بالفارق بين مثل البيع والنكاح، وتترتب عليه بعض الآثار بالنسبة إلى النهي والأمر. الأمر الثالث، ينبغي أن يعرف أن النكاح سواء كان بمعنى الوعد أو بمعنى العلقة الزوجية من الأمور ذات الإضافة إلى طرفين الرجل والمرأة، ويبدو أثره بالنسبة إلى كل منهما منفردا، ولذا حتى بناء على مسلك امتناع اجتماع الأمر والنهي يمكن أن يتصف النكاح الواحد بلحاظين مختلفين. فالنكاح الواحد يكون للمرء مستحبا وللرجل واجبا، يكون للمرء مباحا لجهات معينة وللرجل واحد واجبا أو مستحبا. فإن أثر هذا العمل، وإن كان العمل في نفسه عمل وحداني، لكن اثره يظهر في كل بلحاظه حتى ولو كان بمعنى العلقه الزوجيه. فتاره ايجاد العلقه الزوجيه بالنسبه الى المرأة يكون مستحسنا، لكن بالنسبه للرجل يكون واجبا وبالعكس. وكذلك بلحاظ الوعظ، فان الوعظ وان كان عملا وحدانيا لكن يظهر اثره في كل منهما بحسبه. فان الوعظ قد يكون على المرأة مثلا محرما، وقد يكون على الرجل جائزا او مستحبا او واجبا، لا مانع من ذلك. حتى بلا عن القول بالامتناع، النكاح وان كان امرا وحدانيا لكن بما ان له اثرا بالنسبه الى كل من الطرفين يمكن اجتماع عنوانين فيه، من جهه مستحب من جهه واجب، من جهه حرام من جهه مباح، لا مانع فيه. ولا يفتن الاجتماع على امتناع اجتماع الامر والنهي، لان للنكاح اثرا لكل منهما، وخصوصا بناء على ما هو صحيح من ان الادله المشتمله على لفظ النكاح تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. فما جاء في الروايات النكاح السنتي التزويج السنتي يشمل المرأة والرجل، من تزوج فقد أحرز نصف دينه يشمل الرجل والمرأة، فالمرأة إذا تزوجت أحرزت نصف دينها، والرجل إذا تزوج أحرز نصف دينه. الأدلة الواردة في باب النكاح ترغيبا تأييدا ما كان بلفظ النكاح بلفظ الزواج وما شابهها من الألفاظ لا مانع من شمولها لكلا الطرفين، وكذلك إذا كان بمعنى الوعظ. فإذا فرضا مثلا يكره الوعظ مثلا والقمر في العقرب من باب المثال، هذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء، لا فرق بينهما. لا أنه هذه الألفاظ ظاهرة في حق الرجل، نعم قد نستفيد من بعض الخصوصيات الاختصاص بالرجل من الأحكام المترتبة عليه، مع قطع النظر عن تلك الخصوصيات حسب القاعدة ما ورد بعنوان النكاح والزواج والعقد والوعظ والجماع ما شابه ذلك من الآثار استحبابا حرمة كراهة وما شابه ذلك يسري بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء، لا فرق بينهما، يشمل كليهما. نعم قد يكون الحكم ثابتا لأحد العنوانين مثلا للرجل، لكن ملاكا للمرأة موجود، فهل نلتزم بثبوت ذلك؟ يأتي البحث فيه. مثلا في النصوص دلت النصوص على جواز النظر إلى امرأة يريد التزويج بها كما نتعرض له إن شاء الله تعالى. خب النصوص خاصة برجل يريد الزواج من المرأة، لكن الملاك في كليهما موجود، لأن هذه النصوص تعرضت إلى مسألة الاستثناء من حرمة النظر إلى المرأة، لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة ابتداء استثني هذا المورد في مورد التزويج. خب عكس القضية أيضا موجود، لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل، فالملاك في كلا الموردين موجود، لكن الناس خاص بالرجل. فهل نسري من الرجل إلى المرأة في مثل أمثال تلك المسألة؟ يأتي الكلام فيه. وأما مع قطع النظر عن هذا، فما جاء بعنوان لفظ النكاح والوعظ يا ما شابه ذلك تجري بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء. ثم إن الماتن رحمه الله وفاقا للمشهور بين الفقهاء سنة وشيعة قديما وحديثا تعرض جملة من الأمور المستحبة والمكروهة قبل العقد بعد العقد حين العقد وبلحاظ حال المرأة المنكوحة والمخطوبة وإلى آخره، وهذه الأمور المستحبة لا بأس بالتعرض لها، لكن لا تتناسب مع البحث الرسمي إن شاء الله في الكتاب أو في البحث الخارج في جهة أخرى، لا بأس أن تذكر. وكل ما ذكر بعنوان الاستحباب فيه روايات، بعضها تامة سنلا وبعضها غير تامة، وبعضها يمكن أن يستظهر منه أحكام خاصة زمنية، بعضها عامة، والتفصيل في مجال آخر لا يتناسب معنا. نحن نتعرف فقط لنكتة أصل استحباب الزواج، ولا إشكال بين علماء الإسلام قديمان حديثان سنتان شيعتان في أن الزواج والعلقة الجنسية والعلقة الزوجية مما رغب فيها الإسلام وأكد فيها الإسلام. وأصولا المستفاد من مجموع الأدلة أن الرهبانية وترك التزويج والانفراد والانعزال بصفة عامة مما ليس بمستحسن في الشريعة المقدسة، بل الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان مواهب معينة وأمر وندب الإنسان إلى الاستفادة من هذه المواهب، بل خصوص النكاح والعلقة الزوجية جعلت من آياته سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وبلا إشكال أن القدر المتيقن من السكون إلى الأزواج بالنسبة إلى حالة الزواج القدر المتيقن، لا ليس المراد الفحشاء والمنكر والسفاح وما شابه ذلك. فلا إشكال ابتداء في الروايات الكثيرة الموجودة عند السنة عند الشيعة حتى بعض المسلمين مع وجود الزوجة لهم ترك باصطلاح الأبات لمدة بعنوان الرهبانية، فمنعه رسول الله، منع أمير المؤمنين من ذلك، روايات في عن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين. فالنكاح بكل المعنيين مستحق، سواء كان بمعنى الوقت كما في جملة من الروايات أو كان بمعنى العلقة الزوجية، يعني يستحب للإنسان أن لا يعيش وحده بل يوجد هذه العلقة الزوجية. واستدل الفقهاء غالبا في هذا المجال بطائفة من الآيات أظهرها وأشهرها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وأما الروايات فكثيرة جدا، والبحث حول الآيات مناقشة جوابا وسؤالا مذكور في بعض المطولات الإخوة بإمكانه بناء تفصيل للمطالب المهمة جدا. فالتأمل في الروايات، وقد عقد لذلك أبواب في الوسائل، الروايات كثيرة جدا ويستفاد منها استحباب النكاح مطلقا. وأنا في تصوري لعل قوله تعالى من آياتي أن خلق لكم أزواجا من أنفسكم لعلها أولى دلالة من بقية الآيات في تصوري، وإن لم يذكر فقهاء غالبا في هذا المجال. فالتأكد بالنسبة إلى استحباب الزواج والنكاح مما لا إشكال فيه ولا شبهة تعتري، بل ذهب بعض علماء السنة إلى وجوبه في العمر مرة، يعني أصل الزواج واجب بقرينة قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وهو داود الظاهري من كبار علماء السنة من صاحب مكتب مدرسة الظاهرية في الفقه السني. ولكن إنصافا إثبات وجوب النكاح بمثل هذه الآيات والروايات في غاية الصعوبة والإشكال. ويستفاد من بعض عبارات السيد بحر العلوم رحمه الله التي أوردها في الجواهر مفصلة أن النكاح واجب كفائي إذا توقف بقاء النسل عليه، لا أنه واجب عيني. وما أفاده قدس الله نفسه أيضا لأن يكون مراده حالات صعبة، مثلا إذا أردنا لا يتحقق النكاح أصلا نسل المسلمين ينقرض تماما، إلا إنصافا إثبات الوجوب الكفائي بهذا المقدار في غاية الصعوبة والإشكال. إنما الكلام في نقطة لا بأس بالإشارة إليها، وهل أن هذا الاستحباب لخصوص من اشتاقت طاقت نفسه إلى الزواج أم مطلقا، وهل يستحب هذا النكاح لخصوص من يتمكن من الوعث أم مطلقا حتى لمثل العنين والكبير السن والمريض الذي لازمه المرض. ذهب جملة من الأصحاب إلى عدم الاستحباب في هذه الصور في مثل العنين وما شابه ذلك، وما أفادوه مبني على كلمات استظهروا من كلمات السنة. أصل هذه الكلمات في السنة في الروايات ما موجود هذا الشيء إطلاقا، في الفقه القديم ما موجود، ذكرت هذه الفروع في مصادر السنة فتسربت إلى كتب الأصحاب. والإنصاف بل بعضهم حكم بالكراهة، أنه يكره الزواج لمثل العنين والكبير والمريض الذي يلازمه المرض. وإن ناقش فيه صاحب الجواهر قدس الله نفسه بثبوت الكراهة المصطلحة بهذا المقدار، بل جاوى الحق أن يقال أنه لا دليل يقيد به إطلاق الأدلة. بل المستفاد أنه من المستحسن جدا أن الإنسان أن يكون أن يعيش في حالة اجتماع. أصولا الإنسان الغير المتزوج ناقص في وجوده، خصوصا يستفاد من الآيات المباركة أن قانون الزوجية قانون عام في كل الموجودات، فكل موجود له زوج حتى بالنسبة إلى النفوس القدسية. ولذا بلد في الحديث لولا علي لم يكن لفاطمة كوف آدم فما دونه فمن دونه، حتى النفوس القدسية. فلعل النفوس في باب النكاح والعلقة الزوجية استناس الإنسان إلى جنسه وإلى زوجه وإلى باصطلاح من يعيش معه آلامه وباصطلاح آماله إن صح التعبير. فليست النكتة دائما مسألة كثرة النسل والوقت، حتى أنه إذا كان مريضا بعد جاء في كتاب المغني وكتاب تفسير القرطبي وغير من كتب السنة، إذا كان مريضا أو كبيرا لا يقدر على الوقت يستحب له مثلا اعتزال والانشغال بالعبادة والدعاء وما شابه ذلك. هذا كله مما لا دليل عليه، بل ظاهر الآيات المباركة من آيات يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أن السكون إلى الزوج ليس من جهة فقط العملية الجنسية مثلا، بل أعم من ذلك، بل على ما يقال في بعض مراتب المرض والكبر قد يحتاج إلى معانس أكثر مما يحتاج في غير تلك الحالة. فليست النكتة دائما عبارة عن مسألة الوعد، نعم لا إشكال بأنها أنه لابد له أن يراعي مصلحة الزوجة، أيضا لابد أن الزوجة تكون على علم بهذه الخصوصيات، لا إشكال فيه. فإن الله خلق الإنسان أطوارا ورجالا ونساء، قد يكون هناك امرأة تعيش معها وامرأة كبيرة السن أيضا هي لا ترغب في النكاح، على أيين إذا فرضنا أن امرأة لا ترغب فيه ليس معنى سقوط حكمه، فرق بين الأمرين. استحباب النكاح ليس خاصا بمن كان تشتاق نفسه إلى النكاح أو ما شابه ذلك من الموارد التي ذكرت أو يقدر على الوقت، نعم القدرة على الوقت وكثرة النسل أيضا مرغوب لا إشكال فيه، الروايات استفاد منها، لكن الحكم لا تنحصر في ذلك. ولذا أنا أتعجب من جمل من الأعلام خصوصا من أنفال الشهيدين وغيرهم، شهيد أو العلامة ذكروا هذه الفروع، حتى جعل بعضهم مكروها إذا كان عنينا أو كبيرا أو مريضا. لا دليل على ذلك أصلا، بل الدليل بالعكس، مو أنه لا دليل عليه، ظاهرا استحباب النكاح. ما استفاد رجل المسلم، ما استفاد امرأة المسلم بعد الإسلام فائدة أعظم من امرأة المؤمنة تسره إذا نظر إليها؟ ليس فيه خصوصية بمسألة الوقت أو مسألة كثرة الناس أو ما شابه ذلك. المراد إيجاد هذه الألفة. لم يعمر بيت في الإسلام أفضل من بيت بالتزويج، هذه الرواية ليس المراد به خصوص الوقت، مراد حالة الألفة والأنس وحالة النفس التي يشعر بها الإنسان الغير المتزوج، المراد به ذلك. السيدة فرضنا هذا الرجل النينون غايته يلزم أن يخبر الزوجة بذلك، لعل هناك امرأة باردة جنسيا تقبل بذلك، لعله ليس المراد بذلك أنه يلزم من الإضرار بالمرأة باعتبار هذا المرض الخاص ويمكن أن يلتزم بالجمع بينهما. الاستحباب لا يسقط بهذه الأمور. فلذا الذي يبدو لي أن الاستحباب ثابت مطلقا في جميع الحالات، وأما أنه في حالات الكبر يتوجه للعبادة ويترك الزواج، هذا مما لا دليل عليه من النصوص، اجتهاد صرف في قبال إطلاقات الأدلة. لا، الموجود في هذا النص هكذا، من امرأة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسه ومالها إذا غاب عنه، أصلا ما في مسألة الناس هكذا، تسره إذا نظر إليها بالنسبة للعنين يتحقق، مو خاص بغير العنين، بالنسبة لكبير السبب يتحقق، بالنسبة للمريض يتحقق. فلذا الإنصاف يقتضي الحكم بالاستحباب مطلقا. بعد لم أذكر لخصوصيات الروايات وما أراده في أو ذكره في الجواهر، لأنه بإمكان ذكرت هذه النقطة الخاصة، وهذه العبارات اللي جاءت في عبارات في كلمات غير واحدة من الفقهاء اصلها نوع من الاشتهاد في مقابل النص ولا يمكن الاعتماد عليها، مأخوذ من المدارس السنيه، ليست في نصوصنا ولا في عبارات قدماء اصحابنا، ولم يكن غرضنا الدخول بعد في هذه التفاصيل. ثم ان الماتن رحمه الله ذكر عده مستحبات، بل انصاف ان المستحبات التي اوردها في المتن مشبشه، بعضها قبل العقد بعضها بعد العقد، متداخل بعضها في بعض، ويوكل امرها الى مجال خاص، يعني لا نتعلم بالكتاب لا بأس، ولكن في البحث يكون شوية سببا لتأخير الدروس. كما أن الماتن رحمه الله وفقا لجملة من المتأخرين تعرض لأقسام النكاح، بأن النكاح مستحب في نفسه، لكن يعرض له الوجوب، يعرض له الإباحة، تعرض له الإباحة، يعرض له باصطلاح الكراهة، تعرض له الحرمة، هذه الأقسام. والمعروف بينهم أن هذا العروض يكون تارة بلحاظ العلقة الزوجية نفسها، يعني نفس إيجاد العلقة الزوجية قد يكون واجبا أو قد يكون مستحبا، نفس الإيجاد، وقد يكون بلحاظ المنكوحة بلحاظ المرأة. وقد أفاد السيد الأستاذ في تغريره على الكتاب أيضا كلمات من هذا الحب، لكن على ما جاء في التغرير لا أدري، إن شاء الله لعله من المقرر رحمهم الله المقرر المقرر له، على أيين جاء في التغرير تداخل في الأمثلة، ذكر بعض الموارد التي الحرمة والكراهة بلحاظ المنكوحة، ذكرها في النكاح في عبارة الماتن في النكاح، لعله خلط صار، لعله في مقام الطوائر، يلاحظ ذلك لا حاجة إلى بيانها. ثم ندخل بعد ذلك في الأمر الذي أبل أمر تعرض له في الأحكام، وهو أنه يجوز النظر إلى امرأة يريد زواجها. ذهب المشهور والمعروف من المسلمين سنتان وشيعتان إلى جواز النظر إلى امرأة يريد التزويج بها، بعد أن اتفقوا على حرمة النظر جوزوا واستثنوا هذا المورد. إنما الكلام في أصل هذا المورد لا إشكال فيه، وفيه جملة من النصوص عن رسول الله وعن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم، الشيء الغريب الملاحظ الذي خطر ببالي في هذا المجال، لم أجد أن نفس الرسول والأئمة بنفسهم قاموا بذلك، هذا لم أجد في النصوص، يعني لم أجد في نص أن الرسول لما أراد مثلا أن يتزوج امرأة رأى مثلا إلى شعرها أو إلى مثلا ساقها أو إلى مثلا، لم يذكر في النصوص الموجودة عندنا ولا عند السنة، أو على الإمام الصادق صلى الله عليه أو الإمام الباقر صلى الله عليه، على عين السيرة القولية قطعا موجودة، السيرة العملية أنا لم أجد على أيام بلي على أيام لا أجد عملا بلي يرى ما لا يرى لعله من جهة علمهم الخاصة وعلم الله عليهم أجمعين، لم أجد السيرة العملية. نعم السيرة القولية موجود وهناك النصوص موجودة، أصل الكلام إجمالا لا إشكال فيه، إنما الكلام في جهات أخرى، وهذه الجهات تتضح بمراجعة الروايات الواردة. أولا، هل مقدار المسموح بالنظر أي مقدار من البدن؟ ويعني الشعر، الرأس، العنق، الصدر، الساق وما شابه ذلك. ثانيا، يعتبر مثلا حالات خاصة، يعني مثلا أفرض مثلا أن تكون هي جالسة أم مطلقة. وأهم من ذلك كله، هل هذا النظر المسموح مسموح حتى مع التلذذ والريبة ام بلا تلذذ و ريبه؟ و رابعا، این هذه نکات مهمه، هل هذا النظر المسموح لمن كان ناويا الزواج فقط مطلقا او الزواج من المرأة المعينه، بحيث انه واقعا في شرف الزواج، لا بحيث اذا نظر اليها فوقعت في قلبه بعدين يفكر بالزواج منها، فالان ليس ناويا للزواج منها، لكن اذا نظر اليها و خلا بها و نظر اليها قد تقع في قلبه في ما بعد يفكر في الزواج منها، هل يجوز مطلقا ام له قيود وخصوصيات؟ هذه الامور مهمة جدا، نتعرض ان شاء الله بعد ان نتعرض للاقوال والروايات. صلى الله على محمد.